أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأخير الذي نقلناه عن بعض الأعلام. هذا الوجه إذا كان على تقدير تماميته كما قلنا يسلم من المحذور السابق، لأن الضرر حينئذ تكون مختصة بنفي الضرر المادي، العبر عن الضرر المادي تكون مختصة بنفي الضرر المادي، وحينئذ يكون نفي الضرر في غير ذلك يكون بلا ضرار، فلا يلزم الاستهجان ولا التكرار ولا أي محذور آخر مما تقدم. لكن تمامية هذا الوجه محل تأمل ومحل إشكال، وذلك من جهتين: الجهة الأولى هي أنه يرى أن هذا الكلام ليس تاما في جميع الموارد، قد يكون تام فيما ذكره من الأمثلة لكنه ليس تاما في جميع الموارد، بمعنى أننا نرى بأن الضرار ومشتقات الضرار في باب المفاعلة استعمل في الضرر المادي والضرر المالي في بعض الأحيان، الضرار استعمل في الضرر المالي، ويدعي أن الضرر مختص بالضرر المالي وأن الضرار يختص بغير ذلك، بينما نجد أنه الضرار ومشتقات الضرار استعمل في الضرر المالي، كما في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. وفسر هذا الدين غير مضار، مقصود بذلك هو الذي يستدينه هذا الشخص، يستدينه لكي يضر بماذا؟ يضر بالورقة، الدين الذي يستدين غير حاجة غير كذا حتى يضر بماذا؟ بالورقة، هذا ضرر مالي، هذا نقص مالي، يلحق ماذا؟ يلحق الورقة، فهو مضار بالورقة، وذلك لأن يلحق به النقص ماذا؟ ماليا، استعمل هنا مضار في ماذا؟ في النقص المالي. طبعا هو تنبه لذلك وذكر هذا، ذكر أن هذا يخرج عن القاعدة مثلا الذي التي يريد تأسيسها. الضرر من جهة أخرى ما مختص أيضا بالضرر المادي، قد يستعمل الضرر ومشتقات الضرر قد يستعمل في ماذا؟ في غيره، في غير الضرر المادي، لعله في بعض الأحيان يعني يستعمل في مطلق الضرر العام من المادي وغيره، ولا داعي لتخصيصه بخصوص الضرر المادي، لعل منه قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ما داعي لتخصيص الضرر هنا بماذا؟ بخصوص الضرر شنو؟ المادي، مقدار التخصيص: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. طبعا هذا المعنى متكرر في كثير من الآيات الشريفة، في كثير من الآيات الشريفة متكرر هذا المعنى. مثلا مشتقات الضرر، يعني معقول من ضر مو من أضر، يعني المشتقات طبعا. أقول عماكم وجد لتخصيص الضرر في الآية الشريفة بماذا؟ بخصوص الضرر المادي، كما هو الحال في النفع المقابل له، النفع أيضا لا داعي لتخصيصه بالنفع المادي، يشمل كل منهما، الضرر أيضا يشمل كل منهما. ومنه قوله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، هذا هم المعنى المتكرر في كثير من الآيات الشريفة، لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا، أو ما شاكل هذه العبارة. ظاهر أن الضرر المنفي عنه سبحانه وتعالى هو من سنف، ليس من سنف الضرر شنو؟ المادي، ليس من صنف الضرر المادي، ايش المقصود ليس الاخر الضرر الذي ينفع عنه، لابد ان يكون المقصود به هو الاضرار بالشريعه التي جاء بها او بالمرسل الذي ارسله ونحو ذلك من الاضرار، ليس من صنف الضرر المالي والمادي، وانما ظاهرا المقصود به شيء اخر غير الضرر المادي. قوله تعالى لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار، لن يضروكم الا ماذا الا اذى، ظاهر منا ايضا ان المقصود به غير الضرر المادي. وهكذا قوله تعالى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا ماذا اذا اهتديتم، ظاهر ان القضيه تتحدث عن الهدايه والضلال في خلال ماذا في خلال الهدايه، فالضرر يكون مناسب لذلك ولا يقصد به الضرر ماذا المادي. على كل حال يبدو انه ليس ما ذكره ثابت في جميع الموارد، ولذا نقول قاعدة عامة أن الضرر يستعمل في الضرر المادي، الضرر تستعمل في غير الضرر المادي، لا الأمر ليس هكذا. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا الذي ذكره الظاهر أنه لا يدفع المحذور، لا يدفع المحذور المتقدم، وإن قلنا لأول وهلة يبدو أنه يمكن دفع المحذور لما ذكره، لا ظاهر أنه لا يدفع المحذور، وذلك أن دفع المحذور في الحقيقة موقوف على ماذا؟ على دعوى اختلاف المعنى، على دعوى اختلاف معنى الضرر ومعنى ماذا ومعنى الضرار، يعني يكون الضرر معنى النقص المادي والضرار معنى ماذا النقص غير المادي، حينئذ يندفع المحذور، لأن ما ينفع بلا ضرر غير ما ينفع بماذا بلا ضرار، فيبقى لا ضرار لها موارد تختص بها ولا ينفع الضرر فيها إلا بلا ضرار، ولا ضرر لا تنفع في نفي تلك الضرر في تلك الموارد، فلا بد من افتراض ماذا اختلاف المعنى في الضرر وفي الضرار. هذا الاختلاف المعنى اللي يتوقف عليه دفع المحذور، هذا في الحقيقة لا هو ادعى، لا هذا القائل بنفسه ادعى اختلاف المعنى، ما ادعى اختلاف المعنى، وإنه اللي ادعاه هو شيوع الاستعمال، هذا اللي ادعاه أكثر ما ادعاه هو شيوع الاستعمال، أن الضرر شاع استعمالها في ماذا؟ في الضرر المادي، وضرار شاع استعمالها في غير الضرر المادي، فهو لم يدعي أكثر من شيوع الاستعمال، لا أنه ماذا؟ أن المعنى مختلف، أن الضرر له معنى والضرار له ماذا؟ له معنى آخر. إذن هذا أولا، هو لم يدعي ذلك، لم يدع اختلاف المعنى. مضاف إلى ذلك أن ما ذكره من الموارد من الأمثلة من الكذا لا يثبت اختلاف المعنى، لا يثبت اختلاف المعنى، وإنما غاية ما يثبته هو أن الضرر استعمل في ماذا؟ في الضرر المادي وفي النقص المادي، وأن الضرار استعمل في ماذا؟ في النقص والضرر غير المادي. أكثر من هذا ليثبت أن النقص المادي صار معنى للضرار، وأن النقص غير المادي والضرر غير المادي صار معنى علما للضرار، ما ذكره لا يثبت ذلك، ما ذكره هو استعمال الضرر في موارد في النقص المادي كثيرا، واستعمال الضرار في غيره مثلا كثيرا إذا سلمنا هذه الكفرة. وأما أن هذا معنى للضرر وذاك معنى للضرار بحيث يختلف معناهما وندفع المحذور بذلك، ونقول بأن ما ينفع بالضرار هو غير ما ينفع بماذا بالضرار فيندفع المحذور، هذا ما ذكره لا يثبت ذلك، ما ذكره لا يثبت أن النقص المادي معنى للضرار، وأن النقص غير المادي هو معنى إن المعنى للضرر، وإنما ما ذكره يثبت أن الضرر استعمل في ماذا؟ في الضرر المادي، والضرر استعمل في الضرر غير المادي. وقد تقدم سابقا أن الأقرب في تفسير مادة الضرر، الأقرب في تفسير مادة الضرر هي أن المراد بها هو مطلق النقص، مطلق النقص لا عامل النقص المادي أو ماذا النقص المعنوي. غاية الأمر أنه قيد هذا النقص بأنه يكون موجب ومستشبع لنوع من الحرج والضيق والشدة. إذا كان يوجب هذا المقدار يطلق عليه ماذا؟ الضرر. في قبال ماذا؟ في قبال النقص الذي لا يؤثر بالإنسان شيئا ولا يوجب له ضيق، نوع من الضيق ونوع من الحرج. قبل ما مثلنا سابقا من الثري يذهب منه مقدار شنو؟ مقدار دينار مثلا، هذا نقص لكنه لا يوجد الضيق، فلذا لا يصدق عليه ماذا؟ الضرر. فإذا قيدنا بهذا حينئذ يكون معنى الضرر معنى المادة، معنى المادة هو هذا الناقص الذي يوجد ويسبب نوع من الحرج للشخص، نوع من الضيق للشخص، هذا هو الضرر، مادة الضرر تدل على ذلك. فإذا معنى المادة واحد، معنى المادة هو النقص ومطلق النقص سواء كان ماديا أو كان شنو أو كان غير مادي، معنى المادة هو هذا، معناها واحد. وهذا المعنى كما هو واضح لا يتعدد. لماذا؟ بتعدد الهيئات. هذا المعنى لا يتعدد، هو معنى واحد تدل عليه ماذا؟ المادة. فإذا فرضنا أنه كان هناك تعدد في المعنى، لو فرضنا حتى يندفع المحذور، إذا كان هناك تعدد في المعنى لابد أن يكون التعدد في المعنى ناشئا من الهيئة، لابد أن يكون ناشئا من الهيئة، لا أن يكون ناشئا من المادة. المادة واحدة في الضرر وفي الضرار. وكل المحاولات السابقة أيضا ما كانت تدعي بأن اختلاف المعنى ينشأ من المادة، مادة واحدة، وإنما ينشأ من الهيئة. يعني قال أن هيئة الضرار تدل مثلا على الضرر المقصود المتعمد، أو هيئة الضرار تدل على الضرر الشديد، أو هيئة الضرار تدل على النسبة المستشبعة لنسبة شنو أخرى، على ما تقدم سابقا. هاي كلها استفادات من ماذا؟ من الهيئة، لا من ماذا؟ لا من نفس المادة، ولا المادة واحدة في كل منهما. فلو كان المعنى متعدد حتى يندفع المحذور السابق، فلا بد أن يدعى بأن هذا مستفاد من ماذا؟ مستفاد من الهيئة، أن هذا مستفاد من ماذا؟ من الهيئة. بأن يقال أن هيئة الضرار هي تدل على الضرر المادي، على الضرر المادي، يعني تدل على الضرر المقيد بكونه ماديا، بينما هيئة الضرر تدل على الضرر المقيد بكونه مثلا معنويا أو غير مادي. أما الهيئة تدل على ذلك. هذا استفادة هذا المعنى من الهيئة كما ترى، يعني ما يمكن أن نستفيد من الهيئة ماذا؟ أن الضرر مادي في ضرر في الضرر، وأن الضرر غير مادي في ماذا؟ في الضرر. أن نستفيد ذلك من الهيئة. فإذا هو هذا كلام مدعى، تارة يقول أن هذا مجرد استعمال، المعنى واحد ما متعدد لا بلحاظ المادة ولا بلحاظ الهيئة، وإنما هذا مجرد استعمال، هذا لا يندفع به المحذور، هذا لا يندفع به المادي. أفرض أن الضرر استعمل في النقص المادي، لكن هذا لا يعني أن الضرر في موارد الضرار لا يرتفع بماذا؟ بلا ضرر، يرتفع أيضا بماذا؟ معنى واحد. وأخرى يدعي أن المعنى متعدد، الضرار تدل على معنى غير ما تدل عليه الضرار حتى يندفع المحذور، هذا إثبات صعب وغير صحيح. إثبات تعدد المعنى بهذا الشكل الذي ذكره من المادة، كما ترون أن معنى المادة واحد وليس متعدد. من الهيئة أيضا لا يمكن إثباته عن طريق ماذا؟ عن طريق الهيئة. إذا بالنتيجة يظهر أن المحذور لا يندفع بناء على هذا الشيء الذي ذكر في الوجه السابق. نعم الساق الواحد يقول بأنه شنو المشكلة في أن نفترض أن كثرة الاستعمال، هاي نعلم نحن أن كثرة الاستعمال في بعض الأحيان قد توجب وضعا جديدا، وضعا تعينيا، وضعا جديدا توجب نشوء علاقة خاصة في طول العلاقة بين اللفظ ومعناه، توجد نشوء علاقة خاصة بين نفس اللفظ ومعنى آخر، أو حصة من حصة ماذا؟ من حصة المعنى الموضوع له شنو؟ له اللفظ. في بعض الأحيان قد يكون يعني اللفظ مستعمل للطبيعة، موضوع للطبيعة، لكن يستعمل كثيرا في ماذا؟ في بعض حصة الطبيعة. كثرة الاستعمال في بعض حصة الطبيعة قد توجد تحقق علاقة لغوية دلالية بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين ماذا؟ وبينه وبين تلك الحصة التي كثر استعمال اللفظ فيها، بحيث يكون له ظهور في هذه الحصة. وفي بعض الأحيان يكون لكم موضوع لهذه الحصة بالوضع التعيني، وفي بعض الأحيان أكثر من هذا كما قالوا، أنه قد يهجر المعنى الأول وينعقد له ظهور في خصوص المعنى الشنو؟ المعنى الجديد وهي الحصة. وقد في المقام أيضا قد مثلا يكون مقصوده هذا، أنه كثرة استعمال الضرر، كلمة الضرر، فالضرر المادي، الضرر المالي كثرة استعماله في هذا الضرر اللي هو حصة في الحقيقة من مطلق الضرر، هو حصة من مطلق الضرر، كثرة استعماله في الضرر المادي أوجب نشوء هذه العلاقة، فكأنه صار ظاهرا في الضرر المادي، صار مختصا بالضرر المادي، أوجد نوع من الوضع التعيني في خصوص الضرر المادي. وهكذا يقال في بعض الضرر أن الضرر أيضا هو فكرة استعماله في الضرر غير المادي أوجد حصول هذه العلاقة بينه وبين الضرر غير المادي. النتيجة هي ماذا؟ النتيجة هي هذه، أنه كل منهما يكون له شنو؟ ظهور في معنى غير ما يكون الآخر ظاهرا فيه، وحينئذ يندفع ماذا؟ المحذور. وحينئذ يندفع المحذور لماذا؟ لأن ضرر بحسب هذا الظهور الجديد لا ضرر يختص بماذا؟ بالضرر المادي، فهو إنما ينفي الضرر المادي وما كان من سنخه. وأما لا ضرر، الضرر الموجود غير المادي، هذا لا ينفى بماذا؟ بلا ضرر، وإنما لا بد من نفيه بلا ضرر، فيندفع المحذور. قد يدعى هذا، لكن هذا يعني هو واضح بلوغ الاستعمال إلى درجة بحيث يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة ماذا؟ مرحلة الوضع التعيني، ومرحلة ماذا؟ ومرحلة نشوء علاقة لغوية ودلالية بين اللفظ وبين خصوص تلك الحصة. ما بالك كيف الاستعمال إلى هذه الدرجة؟ ليس من الواضح ماذا أنه خصوصا مع ما ذكرناه من أنه استعمل الضرر، استعمل في الضرر غير المادي، والضرر أيضا استعمل ماذا؟ في الضرر المادي. إذا كثرة استعمال الضرر في الضرر المادي لا تبلغ إلى درجة بحيث تحقق ماذا؟ الوضع التعيني، أو تحقق الظهور التعيني وأمثال هذه الأمور. لم يبلغ تلك الدرجة، كثرة الاستعمال لم تبلغ تلك الدرجة من الشيوع والكثرة بحيث يكون ظاهرا في ماذا؟ في الحصة الخاصة من الضرر، وبالتالي يندفع المحذور السابق. هذا ما يمكن أن يذكر في مقام التعليق على الوجه المتقدم. النتيجة شنو؟ نتيجة كل هذا البحث ما هي؟ الذي يتلخص من جميع ما ذكرناه هو انه طبعا احنا كلامنا واضح، كلامنا في الهيئة، كلامنا في في الهيئة، في مدلول الهيئة، انه ما هو مدلول الهيئة في المقام، الذي يتلخص من جميع ما تقدم ان كل الوجوه المتقدمة التي قيلت لتفسير كلمة الضرار، وانه ما هو معنى هيئة الضرار، هيئة المفاعلة، هيئة الضرار الموجودة في المقام باعتبار انه صيغ المفاعلة، ان كل الوجوه المتقدمة التي قيل في مقام تفسيرها الظاهر انه ما نريد احنا ننسي صحتها، وانما نريد نقول لانه في هذا المحذور، هذا اللي نقوله انه يلزم عليها هذا المحذور. احنا ما نريد نقول بانه تفسير الضرر بالمشاركة، وتفسير الضرر بانه هو عبارة عن الضرر مع تعمده وتقصده، او تفسير الضرر بانه يفيد الضرر، يعني كهيئة يفيد ماذا؟ يفيد تكرر الضرر واستمراره. ما نريد نقول ان هذا المعاني ليس صحيحة، لا مقمع من اختيار احد هذه المعاني في مقام تفسيري هيئة الضرار، وان المراد بها هي تدل على هذا المعنى، هذا ماكو مشكلة به. المشكلة في ماذا؟ في حديث لا ضرر ولا ضرار، انه في حديث لا ضرر ولا ضرار، ظاهر الحديث والتأثير، ظاهر الحديث عدم التكرار، ظاهر الحديث عدم التأكيد، لا يأسس لقاعدتين، قاعدة تسمى بلا ضرر وقاعدة تسمى بماذا؟ بلا ضرار. وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون الضرر المنفي بأحدهما غير الضرر المنفي بماذا؟ بالآخر، بمعنى أنه لا معنى لأن نفترض أن الضرر يمكن نفيه بأحدى القاعدتين، إذا كان الضرر مطلقان يمكن نفيه بلا ضرار، إذا لا ضرار تبقى بلا مورد. هذا اللي قلنا، هذا هو المشكلة، هذا هو الإشكال. هذا لا يعني أن نختار بأن معنى الضرر غير معنى الضرار. أحد الوجوه المتقدمة فنقول بأن الضرر هو عبارة عن ذات الضرر، والضرار هو عبارة عن الضرر مع تقصده وتعمده، مع تقصده وتعمده، يلتزم بذلك، ماكو مشكلة فيه. لكن بالنتيجة على المحذور ذلك أن الضرر يمكن مهما كان بدون تقصد أو مع التقصد، كان من دون تكرار أو مع التكرار، كان فعل الاثنين أو ليس فعل الاثنين. لو كان فعل الاثنين قلنا بأنه هذا الضرر يمكن نفيه بلا ضرر، يمكن نفيه بلا ضرر، الضرر يصدر من هذا النفي بلا ضرر، ويصدر من ذاك أيضا النفي بماذا؟ بلا ضرر. فإذا لا يبقى لنا مورد خاص ينفى الضرر فيه بماذا؟ بلا ضرر. هذه المشكلة، هذه غير مسألة أنه ماذا نختار في تفسير الضرر، فلنختار أحد الوجوه السابقة، وأقربها هو الوجه اللي يقول بأنها تدل على التكرار والاستمرار، هذا أقرب الوجوه الظاهر. على كل حال هذا غير الإشكال الذي طرح في المقام، هذا الإشكال لابد من حله، هذا الإشكال لابد من حله. هل هناك مورد يختص نفي الضرر فيه، يعني لا يمكن نفي الضرر فيه بلا ضرر، وإنما ينفع الضرر فيه بماذا؟ بلا ضرر. عندنا هيك مورد أو ما عندنا هيك مورد؟ هذا كلام يبدو أنه ما يعني ما كل التفاسير السابقة للضرر هي يرد عليها ماذا؟ هذا الإشكال. ولعله نضطر إلى ماذا؟ إلى الالتزام بأنه نتنزل عن ماذا؟ عن مسألة هذا، نقول أنه نحمل هذا الكلام على التأكيد، على أنه نوع من التأكيد، لا بمعنى أنه لا فرق بينهما بلحاظ المعنى، المعنى متعدد، الضرر غير الضرار، الضرر غير الضرار، الضرر فلنفترض هو الضرر غير مع عدم التعمد والتقصد، الضرر لا ضررا مع تعمده وتقصده، وإنما هاي القضية أنه لماذا أسس قاعدة تسمى بماذا بلا ضرار، والحال أنه في موارد تعمد الضرار وتقصد الضرار يمكن نفي الضرر فيه بماذا بلا ضرر. إذن لماذا قال لا ضرر ولا ضرار؟ هذه هي مشكلتنا، لماذا قال لا ضرر ولا ضرار؟ ليكون هذا من باب التأكيد، ليكون هذا شيء أشبه بماذا بالتأكيد، ويمكن فرض يعني ولو بصعوبة لكن يمكن فرضه. قد أن يقول مثلا أن يقول لا يمين ولا حلف إلا بماذا إلا بالله، لا يمين ولا حلف إلا بالله. قد تكون هناك فوارق جزئية بين اليمين وبين ماذا وبين الحلف، قد يكون من هذا القبيل. أو يقول لا طلاق ولا طلاق إلا بماذا إلا في طهر مثلا لم يواقعها فيه مثلا، وأمثال هذا ممكن استراض حمل على نوع من التأكيد، وحينئذ تنتهي المشكلة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث. وإلى هنا ننتهي من البحث عن ماذا؟ عن مدلول الهيئة الإفرادية، يعني مدلول الضرر كهيئة إفرادية ومدلول الضرر كهيئة إفرادية. بعد ذلك ندخل في بحث ماذا؟ مدلول الهيئة التركيبية. أصلا هاي الهيئة التركيبية لجملة لا ضرر ولا ضرار ما هو مدلولها؟ ماذا نستفيد منها؟ وهذا هو البحث المهم، هذا هو البحث المهم في ماذا؟ في هذه القاعدة. هل نستفيد منها الحكم التكليفية فقط، أو نستفيد منها نفي الحكم الضرري، أو نستفيد منها نفي الموضوع الضرري، أو نستفيد منها نفي الضرر المتدارك، وأمثال هذه المعاني التي سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.